الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين أحل أصيب من النساء. وقال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمر. قال عطاء قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحل وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر: ولم يعزم عليه ولكن أحلهن لهم. فبلغه أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المذية. قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت مهما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه يفصح عن أصل اعتمده، وهو الذي عليه المحققون من أهل السنة، على خلاف في الأصل وبعض فروعه. تأملوا معي لتعلموا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أصولي حرير، فهذه الترجمة ترجمة في علم الأصول يفصح فيها عن أصل مذكور في علم الأصول، كيف يستفاد الأحكام من النصوص. قال: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم. الأصل في كل ما ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه أنه حرام. قال: إلا ما تعرف إباحته، إلا إذا عرفنا بقرينة، جاءت قرينة صرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، أو من التحريم إلى الإباحة. الأصل فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كذا، الأصل في نهيه أنه حرام. إذا أردنا أن نتحول من الحرمة إلى الحل، أو من الحرمة إلى الكراهة، قال: نحتاج أن نبحث عن قرينة، نحتاج أن نبحث عن صارف يصرفنا من الحرمة إلى الكراهة أو إلى الإباحة. قال: وكذلك أمره، أي أمره صلى الله عليه وسلم. فالأصل في أمره صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، فكل أمر ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه واجب. فإذا أردنا أن نصرفه من الوجوب إلى الندب أو من الوجوب إلى الحل، فحينئذ نحن نحتاج إلى قرين. هذا القول الذي اختاره الإمام البخاري هو القول المعمول به في المذاهب المتبعة، وهو الأصل الذي يقرره أئمة التحقيق من أهل الحديث وأهل الفقه. يقولون الأصل في الأمر الوجوب، وإذا احتجنا إذا صرفناه إلى الندب أو إلى الإباحة نحتاج إلى قرينة، والأصل في النهي الحرمة، وإذا صرفناه إلى الكراهة أو إلى الإباحة فنحتاج إلى قرينة. بعض أهل العلم نازع في هذا، فبعضهم قال الأصل في الأمر أنه ذاك القدر المشترك بين الواجب والندب، فإذا أردنا أن نقول أنه مندوب نحتاج إلى قرينة، وإذا أردنا أن نقول أنه واجب نحتاج إلى قرينة. وهذا القول يضيعنا، هذا القول يضيعنا. كيف يضيعنا؟ يجعلنا لا نعرف ما هو أصل عرف الشرع في الأمر، إنه قال أمر مشترك. وهذا أيضا في النهي، قالوا إذا ورد نهي في الشرع فهو القدر المشترك بين الكراهية والحرمة، فإذا أردنا أن نعرف هذا النهي بعينه هل هو حرام أم هو مكروه احتجنا لقرينة. يعني إذا ما تأتي قرينة يبقى الأمر عندنا معلقا. وعلى هذا القول، وهو الذي تبناه الإمام الشاطبي في الموافقات، هذا رأي الشاطبي في الموافقات رحمه الله، ولما يسر الله لي أن حققت الموافقات علقت على هذا الكلام وذكرت كلام المحققين من العلم. وهذا الكلام يجعلنا نعلق، لازمه أننا نعلق كثيرا من الأحكام ونجعلنا تبقى معلقة حتى تأتي قرينة منها هنا أو منها هنا، وهذا أمر يعني له هذا المحذور. منهم من فصل أكثر، وهذا التفصيل نحى إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل أكاد أقول لا يوجد بهذا التدقيق والتفصيل الذي يقوله الشيخ ابن عثيمين لا أجده عند غيره، وإن كان له أصل عند السابقين، ولا أحتاج للتفصيل الطويل، لكن لابد من الإجمال على الأقل. فالإجمال، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأوامر الواردة في الآداب تدلل على الندب والسنية، أي أمر جاء في الآداب يدلل على الندب وعلى السنية ولا يدلل على الوجوب، والأوامر التي جاءت خارج الآداب فالأصل فيها الوجوب. هذا الأصل بهذا التفصيل ما قاله لي أحد، وهذا يجعلنا نقول أو لهذا القول لازم، وهو ليس بسهل، لهذا القول لازم أن الحكم الفقهي عن الأدب أمران مختلفان، والأمر ليس كذلك. فكل الأحكام الفقهية كلها أدب، الأحكام الفقهية كلها أدب، كل بيمينك هذا أدب ولا أمر؟ أدب، سنة، يعني يجوز أن أكل الإنسان بشماله؟ ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي كان يأكل بشماله فقال لا أقدر، فدعا الله عليه فشلت يمينه؟ أن يأكل مما يليه أدب ولا فرض؟ يعني الأمور متداخلة، الأمور متداخلة. نعم أنا أقول أن هنالك أن الأمر التي هي صيغة إفعل وصيغة مضارع مقترنة بلام الأمر المجزومة بلام الأمر، وكذلك الخبر الذي ورد على شكل الأمر وهو من أقوى صيغ الأمر، هذه وغيرها، هذه الصيغ وغيرها مما ورد في الشرع قد تأتي ليست للتشريع، قد تأتي أحيانا للتبكيت، وقد تأتي أحيانا للامتنان وقد تأتي أحيانا للإرشاد، وهذه ليست المبحوثة هنا، هذه ليست المبحوثة هنا. يعني قول الله عز وجل كلوا واشربوا هذا للامتنان، قول الله عن أهل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا للتبكيت، قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير هذا للتهديد. يعني ما يجوز لرجل أن يزني ويسرق ويفعل كبائر ويقول الله بيقول اعملوا ما شئتم، فكلمة اعملوا ما شئتم ليست للتشريع. نحن نتكلم في صيغة افعل التي هي للتشريع، صيغة افعل التي هي للتشريع، صيغة النهي التي هي للتشريع. فالأصل في صيغة افعل التي هي للتشريع الوجوب، والأصل في النهي أنها للحرمة. اسمع الآن الإمام البخاري وانظر إلى دقته، وذكر يعني حديثين وبدأ بواحد منهما بعلق اثنين وذكر ثالثا، المعلقان وصل واحدا منهما في الباب، وكان قد وصل الآخر في كتاب الجنائز فيما مضى برقم 1278. يقول الإمام البخاري باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، النهي على التحريم إلا ما تعرف إباحته، إلا إذا عرفنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس للتحريم. كيف تعرف إباحته؟ تعرف بسياق دلالة السياق، وقد تعرف بقرينة الحال، وقد تعرف بدليل مستقل من الخارج، وقد تعرف باستعمال الشارع لصيغة معينة، العرف عرف الشرع في استعمال هذه الصيغة. نفحص وندقق في الأمثلة، والأمثلة التي ساقها لما قال إلا ما تعرف إباحته هذه فيها إشارة إلى أن ما تعرف إباحته من خلال عرف الشارع في الاستعمال، من خلال عرف الشارع في الاستعمال. وعرف الشارع في الاستعمال يستفاد من الاستقراء التام. الاستقراء قسمان، الاستقراء يذكر في مباحث علم الكلام، والاستقراء أن تفحص المفردات فحصا كاملا وتمر على جميع النصوص، فتجد الشرع بهذا الفحص التام والصبر التام تجده يستخدم هذه الصيغة على وجه واحد لا ثانية، فتعرف أن عرف الشرع في الاستخدام استخدام هذه الصيغة يريد منه كذا وكذا. نفحص وننظر ونتيقن، يعني نتأكد. وأسمع منكم بعد أن تعرفوا عرف الشرع، أسمع منكم أمثلة ثم ننتقل للحديث وننتقل إلى تبويبات الإمام البخاري عليه، وليعطينا كالعادة المفاتيح لفهمه. قال نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قريبوا عهد بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القطعة وردت معنا خارج سياق حديث جابر في صحيح مسلم ووردناها، ولم نعلق عليها التعليق المطول كالذي سنصنعه الآن، لكن فهمناها فهما جمليا. وورد في حديث جابر في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم نحو المذكور هنا. يقول نحو قوله حين أحلوا، الصحابة ما نووا إلا الحج، أهلوا بالحج من ذي الحليفة في المدينة ومشوا واعتمروا، والنبي على المروة في الشوط السابع في العمرة بعد السعي، وهو على المروة النبي صاعد المروة والناس تحته، والناس عدد كبير جدا، أمرهم أن يحلوا، أمرهم أن يتحلل، وأخبر عن نفسه أنه ما يتحلل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وهذا الهدي يذبح لما يبلغ محلة، بلغ المحل في المكان بقي الزمان ولبد شعره، وأنه لن يحلقه حتى يذبح هديه، يعني في اليوم العاشر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيش أمرهم بالإحلال؟ أمرهم بإصابة النساء. قال نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، والمراد بأصيبوا من النساء أي تحللوا بالجماع. فالحاج الذي يحج حج متمتع تمتعه قسمان، تمتع حقيقي وتمتع حكمي. التمتع الحقيقي أن تكون زوجته تحته وأن يصيبها بعد فراغه من العمرة وقبل يوم التروية، قبل اليوم الثامن، هذا تمتع حقيقي. تمتع الحكمي أن يحج الرجل وليس تحته زوجته، ليس معه زوجته، فهذا يتمتع تمتعا حكميا، يعني يلبس الثياب ويلبس الطيب وما شابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أصيبوا من النساء، وفي هذا إشارة ضمنية أن عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حج معه، وقلنا أقرب عدد لهم 120,000، أن جلهم معهم النساء، جل الصحابة معهم النساء. قوله أصيبوا من النساء، هذا المراد كل يصيب امرأته، هذا المراد أصيبوا من النساء يعني كل يصيب امرأته، ما تفهم فهما على خلاف له خلاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم. المراد أصيبوا من النساء من كان معه زوجته فليصبها فليأتيها فليجامع. طبعا قلنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا هدم عادة الجاهلية. عادة الجاهلية أفصح عنها ابن عباس كما في صحيح الإمام البخاري برقم 1564، أفصح عنها إفصاحا حسنا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أهل الجاهلية، قال كانوا يرون العمرة، كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور على الأرض، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم لهم ليفعل العمرة سفرا، يعني ممنوع يتمر ولا سفر، ويقولون إذا برد دبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، وصلوا قلنا نهار
سيارة من بيضة إضاءة 82 سعية واحدة التي الله يحفظكم، أحد إخواننا مضطر أن يغادر لحاجة والسيارة هذه مسكرة الطريق عليه، سيارة من بيضة جزاكم الله.
يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الضحى يوم الرابع من ذي الحجة، يعني كم باقي للحج؟ 4 أيام. قال صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، رأوا الأمر عظيم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله، وذكرنا هذا في درس الحج، لكن الذي أريد أن أقوله هنا، الذي أريد أن أؤكد عليه هنا، قول الإمام البخاري نحو قوله أحل أصيب من النساء، أحل أحل، قال حين قوله أحل أصيب، أصيب يعني جامع النساء، هذا أمر، أصيب فعل أمر، ترى هذا الوجوب، أصيب من النساء هذا الوجوب، يعني من كانت معه امرأته ولم يصبها لم يجامعها آثم. إيش قلنا إحنا الأصل في الأمر؟
الوجوب.
قلنا الأصل في الأمر الوجوب. إذا أردنا أن نصرفه عن الوجوب نحتاج إلى قرينة. اسمع ماذا يقول جابر، اسمع ماذا يقول جابر، وإحمد الله على البيان الشافي من قبل السلف الصالح والأدلة الكافية الوافية التي فيها العافية والخير والبركة في كيف نفهم دين الله وسائر النصوص، هذه قواعد تخص تعم النصوص كلها. قال لنا أصيبهم النساء، قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، ما أعزم، شو يعني ما أعزم عليهم؟ الأمر ليس بواجب. إذا كيف عرفنا أصيب النساء أنه ليس بواجب؟ بقرينة من الخارج بفهم الصحابة. طيب يا ترى الجابر، جابر كيف فهم؟ قال ولم يعزم عليهم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى عدم الوجود. هل يلزم السماع؟ لا، الصحابة يفهم. قد يكون دلالة السياق لها معنى، قد تكون طريقة الإلقاء لها معنى. يعني أبوك يأمرك ويصرخ في وجهك وتشعر أنه يعني هازم وعازم وجازم ولابد أن تؤدي، وأحيانا يتكلم معك بصيغة الأمر وأن تعرف من عرف أبيك في مثل هذه الحال، في مثل هذه الصورة، بمثل هذه النبرة، هو يشجعك وهو إيش؟ لا يأمرك. إذا كنت أن تفهم من أبيك هذا، فقطعا الصحابة أفهم على نبيهم من فهمك. لذا نحن نصر إصرارا لا بد منه أن نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الذين خاطبه. هم أدرى منا بلغته، أدرى منا بعرفه، أدرى منا بعادته، أدرى منا بمراده إلى آخر. طيب هو يقول جابر، إما فهم جابر من دلالة السياق، فهم من قرينة الحال، فهم من قيام دليل من الخارج، فهم من، وهذا يمكن، هذا يمكن فهم من استعمال الشارع لمثل هذه الصيغة. تأمل معي، قال ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فقط ما عزم، أحل، أحل على خلاف عادة الجاهلية. هذا معلق، الإمام البخاري ما أورد إسناده لجابر ولكنه أسنده في الحديث الذي بعده مباشرة، أسند هذه القطعة في الحديث الذي بعده مباشرة. ثم قال وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم نعزم عليه. يا لله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصحاب فهم وأصحاب دقة في الفهم، والصحابة أمناء على الدين، الصحابة لا يعملون على التدليس، لا يدلسون. لو لا قدر الله أن يكون الصحابة أمثالنا، أنا أقول صيغة نهينا وأمرنا لو كانوا أمثالنا وحاشاهم لا تدلل على أن الآمر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعارض في كلامنا كثير، ولأن أحيانا نغطي عجزنا، لا أقول بكذبنا، شيخ الإسلام يقول شيطان الجن إن ضعف وسوس، وشيطان الإنس إن ضعف كذب، كذب، لكن نغطي ضعفنا بالتوريات وتوسعة الكلام وإلى آخره. الصحابة ليسوا كذلك، الصحابة دقيق وورع، ولا يمكن أن يدخل في دين الله ما ليس منه. شو ممكن يفهمك أمرنا يريد أن يقول لك أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الصحابة، والذي جرى عليه أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم، وأصحاب الصحيحين البخاري ومسلم عمدا أصالة إلى المرفوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الموقوف، فذكروا في صحيحيهما أحاديث كثيرة جدا فيها أمرنا ونهينا، وهذا يدل على أن أمرنا ونهينا عند أصحاب الصحيحين لها حكم الرفع، لأن الصحابي دقيق، الصحابي أمين على الدين، الصحابي لا يهمك شيئا وهو يريد خلافة، خلاف قول التابعي أمرنا ونهينا. قول التابعي أمرنا ونهينا ليس حديثا، لما التابع يقول أمرنا ونهينا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أما قول الصحابي أمرنا ونهينا فلا يراد به إلا من، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ترضى عن البخاري باللفظة الرائعة التي أوردها لما قال، قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها، قالت نهينا عن اتباع الجنازة، قال ولم يعزم علينا. يعزم التاع من؟
النبي صلى الله عليه وسلم،
النبي ولم يعزم. إذن هذا دليل ما دلت أن أمرنا ونهينا إنما يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم يعزم، قال أمرنا، قالت نهينا عن اتباع الجنازة، ثم قالت ولم يعزم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. فصيغة نهينا إذن من الذي نهاهم؟ الرسول بدلالة ولم يعزم. قالت ولم يعزم، من الذي لم يعزم؟ الرسول. إذن من الناهي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب انظر الآن حتى يكتمل الاستدلال، نوع الإمام البخاري ذكر في الحديث جابر القسم الذي علقه ذكر الأمر وأتى بما يفيد الندب أو الإباحة، ثم ذكر النهي، ثم ذكر ما يفيد الكراهة أو الإباحة. هذه القطعة أيضا علقها الإمام البخاري ها هنا، ما أبرز إسناده إلى أم عطية، وقلت لكم أكثر من مرة وهذا خطأ وجدته وتتبعته في كتاب العراق تتبعا كبيرا، وجدته منتشرا كثيرا من العلم، وهو خطأ يعني شنيع. لا يجوز في علم المصطلح أن تقول أخرجه البخاري تعليقا، لأنه يلزم من الإخراج إبراز الإسناد، ويلزم من التعليق حذف الإسناد، فالإخراج مع التعليق أمران متعارضان، فينبغي أن تقول إيش؟ ذكره البخاري تعليقا، ما تقول أخرجه. وجدت عشرات من أهل العلم من السابقين واللاحقين يقولون أخرجه البخاري تعليقا، هذا أمر خطأ يقينا. ووجدت عدد كبير من أهل العلم نصص عليه تقعيدا وتأصيلا، ولم أجد يعني من تتبع، لكني أقول البخاري أخرج ما ذكرته أم عطية في كتاب الجنائز فيما تقدم في صحيحه برقم 1278. يبقى هنا مسألة، إيش حكم زيارة المرأة القبور؟ تأمل معي الحديث، المسألة ليست المسألة في زيارة القبور، ليست المسألة في زيارة المرأة القبور، المرأة في إيش؟ الحكم عن اتباع جنازة، فنهى النبي المرأة أن تتبع الجنازة، ولكن ما عزم، لو خرجت فهي ما أثمت، لو خرجت المرأة تتبع الجنازة تصلي عليها تتبعها ما في حرج. في صحيح مسلم عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت القبور ماذا تقول؟ قال قولي السلام علينا والعباد الله، السلام عليكم والعباد، السلام علينا والعباد الله الصالحين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. الحديث، فالمرأة إذا مرت بالمقبرة فأرادت أن تسلم ما يمنعها أحد، فالمسألة ليست في مسألة زيارة المرأة القبور، إنما المسألة مسألة في إيش؟ في اتباع الجنازة، واتباع الجنازة أمر لا حرج فيه. بعد هذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر قصة أصيب من النساء، لكن مما ينبغي أن يذكرها هنا أن عرف الشارع في ورود الأمر إن سبقه منع فالشرع لا يريد به إلا الحكم الذي كان قبل المنع، ويسمى العلماء المنع الحذر، يقولون الأمر الوارد بعد الحذر يعني بعد المنع، الأمر الوارد بعد الحذر يدل إن جاءه إن جاء أمر وسبقه منع فهذا الأمر حكمه حكم ما قبل المنع. طيب إيش حكم المحرم؟ ما حكم إتيان المحرم لأهله؟
حرام.
فلما قال لهم النبي أصيب النساء، هذا أمر بعد منع، أمر بعد منع، الأمر بعد المنع حكمه حكم الأمر قبل المنع. طيب إتيان الرجل في العادة أهله الأصل فيه الحل، نعم الواجب على الرجل أن الواجب على الرجل أن يعف نفسه وأن يعف أهله، لكن ليس واجبا عليه أن يأتي أهله. جاءت امرأة لعمر تشكو زوجها، وكان عنده أبي بن كعب، فذكرت صيامه وقيامه، فعمر قال لها بارك الله لك في زوجك قالت كل ليلة يقوم كل يوم صام. فعمر رضي الله تعالى عنه قال للمرأة بارك الله لك في زوجك، فكان عنده أبي، فقال أبي يا أمير المؤمنين إنها تشكوه، لا تمدحه، إنها تشكوه، هذه المرأة تشكو زوجها، يعني ليل قائم نهار صائم، يعني لا يعطيها حقها. فقال عمر لأبي قال أجبها، أنت الذي فهمت عليها فأجبها. فقال أبي أرى أن له 3 ليال، بما أن الله أحل له 4 فله 3 ليال ولها ليلة، يعني هو 3 ليال قيام وليلة لها. ففرح عمر بقضائه، فرح عمر بقضائه. الشاهد أن الأصل في إتيان الرجل أهله ليس الوجوب، الوجوب العفة، لكن الأصل الحل. فقوله أصيب النساء سبقه حذر، إيش يدل؟ يدل على أن الأمر ليس بعزم، هذا يعرف من إيش؟ هذا يعرف من استعمال الشرع، من عرف الشرع في الاستعمال. يعني مثلا الله يقول فإذا تطهرنا أي من الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله. هل يجب على الزوج كلما طهرت امرأته من الحيض أن يأتيها؟ جواب لا، لما كانت حائضا كان الإتيان حراما، فلما زال الحظر فالأمر الورد بعد الحظر اشدل على إيش؟ على حكمه ما قبل الحظر، على حكمه ما قبل الحظر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور أنا فزورها، هذا أمر ورد بعد حذر، فهذا لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب، دائما الأمر بعد الحذر لا يفيد الوجوب إلا إذا كان الحكم قبل الحذر الوجوب، كقول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوه. فالقتل والجهاد قبل الأشهر الحرم كان واجبا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم رجع الحكم لليه؟ للوجوب، في تفاصيل معروفة عند الفقهاء. ومنه قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، إذا حليتم تحللتم الإحرام فاصطادوا. هل يجب على كل من تلبس بالإحرام بعد تحلله أن يبحث عن صيد؟ جواب لا، لأن الصيد حكمه الإباحة، فجاء الحذر ثم جاء أمر بعده، أمر بعد الحذر، فالأمر الوارد بعد الحذر كالأمر الوارد قبله، والصيد الأصل فيه الحل، ولذا فاصطادوا لا تدل إلا على الحل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بالاستقراء التام في جميع نصوص الشريعة من الكتاب والسنة، إذا ورد أمر بعد حذر فحكمه كحكمه ما قبل الحذر. فالإمام البخاري رحمه الله يقول الأصل في النهي الوجوب الحرمة، والأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا جاء ما يعرف إباحته في بعد الأمر أو بخصوص الأمر، أو ما يعرف إباحته بخصوص النهي. نأتي للحديث، الحديث أورده الإمام البخاري ومداره على ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. البخاري يعلم أرواح المدلسين، ابن جريج يدلس تدليسه شنيع، ولكن أسند ابن أبي خيثمة في كتابه التاريخ عن عطاء عن ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فإني قد سمعته منه. يقول ابن جريج إذا قلت قال عطاء فإني قد سمعته منه، يعني أمن تدليسه، أمن تدليسه، حتى أن شيخنا رحمه الله يقول هذه فائدة نفيسة غفلت عنها برهة من الزمن، ومنها يستفاد أن الأصل في عنعنات ابن جريج الصحيح أنها محمولة على السماع، أن الأصل في عنعنات ابن جريج الصحيح أنها محمولة على السماع. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أهللنا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فصل في موطن آخر فيما ذكرناه في دروس الحج، هذا الإهلال كان في المدينة في ذي الحليفة قال أهللنا في الحج خالصا ما نوينا إلا الحج على عادة التي عرفناها في الجاهلية خالصا ليس معه عمرة. الصحابة في ذي الحليفة أحرموا بالحج فقط، ما في رواية ما خلصناه بعمرة، أحرجوا خالص لبيك اللهم بحج كما نأتينا في رواية البخاري. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، جاء الضحى الصبح يوم أربعة من ذي الحجة، وصل مكة، اعتمروا في اليوم يوصلوا فيه يوم الرابع. قال فلما قدمنا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أمرهم وهو على المروة، منهم من سبق منهم من تأخر منهم من لم يدرك ذاك الأمر، والظاهر جابر ممن لم يدرك. قال فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنحل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يحل. إيش يحل؟ يعني يجعلها عمرة خالصة، يحلق يقصر. قال أمرنا أن نقصر لأن الحلق بعد أربعة أيام، الآن ما في حلق الآن في تقصير، حلق قريب. قال أمرنا أن نحل يعني نقصر، وقال أحل وأصيب من النساء. هذه القطعة هي موصولة الآن، هي التي علقها سابقا الإمام البخاري. قال أحل وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. قلنا في حديث ابن عباس فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. هنا اختلف أهل العلم خلافا مهما شرحناه وفصلناه في بعض دروس الحج ولا بد من إلمامة منه. قوله الحل كله حل مفرد وحل بالألف واللام، هل الألف واللام في الحل تفيد العموم أم أنها تفيد أن الألف واللام في الحل للعهد وليست للجنس؟ يعني الحل كله فيما هو محفوظ عندكم يا من تسألون. فإذا كان الألف واللام للعهد يكون الحل كله في الجماع فقط، في الاتيان النساء، في إصابة النساء. يعني الصحابة استغربوا، هذا مع أصلا جاهليا كانوا يرونه كما يقول ابن عباس أفجر الفجور في الأرض، فأرادوا يتأكدوا. قالوا أي الحل؟ أي الحل؟ يعني إصابة النساء على وجه التمتع الكامل أم تمتع ناقص؟ النبي قال الحل كله، يعني الحل كله المراد في إيش؟ المعهود، الألف واللام للعهد. الألف واللام للعهد، شو يعني الألف واللام للعهد؟ يعني الكلام عن النساء، عن صلة المعتمر بالمرأة بزوجته. بعض أهل، وهذا كلام جماهير العلماء، بعض أهل العلم من أمثال الحسن البصري رحمه الله وهذا كلام شيخنا الألباني يقول الحل هذه ليست للعهد، السياق تفيد أنها للعهد، يقول ألف واللام ليست للعهد وإنما هي لإيش؟ للجنس. يعني الحل كله كل شيء. شو يعني؟ يعني لو واحد اعتمر هذه الأيام ثم رجع لبلده فتمتع بأهله في بلده ثم ذهب إلى مكة مرة أخرى، فهل يتمتع بالعمرة الأولى أم أنه يحتاج إلى عمرة جديدة لأنه مر على ميقات ولا يجوز المرور على الميقات ثم لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة؟ فالجماهير يقول لا، إذا احتاج أن يتمتع من عمرة جديدة ولا تكفي العمرة السابقة، لأن قوله الحل ليست الألف واللام بالجنس وليست هذه للعموم، إنما هذه للمعهود الذي كان في تصور سائل. الحل المعهود على أي حال الذي يظهر من السياق أن الألف واللام بالعهد وليست للجنس. طب نعود. قال أحل وأصيبوا من النساء. قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فبلغه أن نقول، في رواية جابر قال ما ندري أوحي جاءه من السماء أم أن بعض الناس أخبره. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، احنا في الرابع، وعرفة متى؟ التاسع. كم يعني بين عرفة وبين الرابع؟ خمس. خمس لها. قال فبلغه أن نقول لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس. في هذا إشارة إلى أن المبيت ليلة الثامن في منى سنة، يعني ما حسب يوم الثامن، لأن الحج يبدأ بالتاسع. قال لما لم يكن، فبلغه أن نقول، الصحابة ثقل ذلك عليهم لأسباب. انتبه معي بارك الله فيك، بارك الله لي ولك في الكتاب والسنة. نحن تذكر أننا نقرأ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن الإمام البخاري أورد هذا اللفظ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأورد هذا اللفظ ليفيدك أن الأصل في الأمر الوجوب من جهة، وأن هذا الوجوب لا يلزم. ولكن هنا يا ترى، وهنا مسألة مهمة، يا ترى هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ترددهم في عدم إحلالهم؟ لم يقبل ذلك منهم، لكن هو لم يعزم عليهم فقط في إصابة النساء، فكمل له الاستدلال لما أمرهم بالإيش؟ بالتحلل، لم يعذرهم. لكن لما أمرهم بإصابة النساء لم يعزم. هذا أمر على الأصل، ما في قرينة تصرفه. ومن هنا كان ابن عباس يقول أن التمتع واجب، بل من اختيار بعض المحدثين أن الحاج إن لم يتمتع يأثم إلا في صور، وشاء الله جل في علاه، كما سيأتينا في الزيادات، شاء الله تعالى جل في علاه أن تحج أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة ألا تتمتع، وإنما حجت عائشة، إيش حجت؟ قارن. عائشة حجت إيش؟ قارن، ما تمتعت ولم تسق الهدي، وحجت رضي الله تعالى عنها قارنة، وإلا ما أخذت العمرة، فحجت رضي الله تعالى عنها قارن. وهذا في إشارة إلى أن غير التمتع كان من سنة الله في كونه، يعني الله كتب وفرض على عائشة أن لا تحج متمتعة، لأنه قد غلبها، قد داهمها، قد فاجأها إيش؟ قد فاجأها عذر بنات آدم، كتب الله ذلك عليها، فبكت الناس يرجعون بعمرة وهي ترجع بعمرة، وشاء الله أن يهدم عادة الجاهلية في عدم اعتمارهم في أشهر الحج، فأذن النبي لعائشة أن تعتمر في أشهر الحج. أن تعتمر في أشهر الحج، كانوا يعتمرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولكن وما كانوا يعتمرون إلا في صفر، إذا ولا صفر اعتمروا. فالخلاصة هنا يقول، قال عطاء، قال جابر ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن له، فبلغه أن نقول، بلغه من الوحي كما قال جابر في رواية طويلة، بلغه من الوحي أو بلغه أن سمع من بعضهم. قال أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي أو قال لنا. في هذا تقريب المعاني بالإشارة، فكان جابر يشير بيده كأن المذي أو المنيا يتقاطر من ذكر الواحد منه، كان يجسد هذا المعنى بالإشارة باليد. فتقريب المعاني التصورية الذهنية إلى المعاني التي يراها الذهن، على هذا قامت الأمثلة في الكتاب والسنة، وهذا نوع من أنواع تقريب المعاني للذهن. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد علمتم. لم يعذرهم في أنهم ما استجابوا له لما إيش؟ لما أمرهم بالتحلل. لو سألنا سؤالا، لماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما استجابوا بداية؟ ممكن يقال كلام كثير. أولا الائتساء بالنبي بالفعل أبلغ من الاقتداء به في القول. تذكرون عمرة الحديبية؟ أمرهم النبي أن يتحللوا، وشوقهم لمكة وهم مكيون، والمؤمن اشتاق لمكة، والنفس مهيئة، والنفس تنتظر وتتشوف وتتشوق لمكة. لما قربوا منها صار الصلح بينه وبين كفار قريش السنة ما يعتمرون عود العمقاب. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا فما امتثلوا، فخشي النبي عليهم من عذاب الله. أمرهم ولم يمتثلوا، فشاور أم سلمة وكانت امرأة عاقلة، قال: أمرتهم ولم يمتثلوا؟ فقالت: أشير عليك أن تخرج على ناقتك وترجع المدينة أمامه، ما تأمر؟ قال: فلما ركب النبي الناقة وأراد أن يرجع أخذ بعضهم يحلق لبعض حتى أن الدماء كانت تسيل منهم في شدة الغضب، ثم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الاستجابة بالتأسي بالفعل أشد من التأسي بالقول. الشاطبي رحمه الله له إفاضة من أجمل ما يمكن أن تذكر، وله في كتابه الموافقات مواطن فيها جوانب تربوية تحتاج جمع. أنا أتمنى على طالب من طلبة العلم يجمع الجوانب التربوية من كتاب الشاطبي حتى نكون يعني تربية سلفية وشرعية عميقة دقيقة. فذكر أصلا أن المتربي يتأثر بفعل المربي أكثر من تأثره بقوله، وهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما رأوا النبي محرم وهم محلون، فرؤياهم للنبي محرم ثقل عليهم الاستجابة. النبي يأمر وحاله صلى الله عليه وسلم الذي يصنعه لا ظاهر حاله أنه ليس كأمره، أمره تحلل وهو ليس محرم، هو محرم. فائدة، إذا وجد أخذ همة لجمع التربية، فأنا كتبت 3 مقالات في مجلة الأصالة بعنوان التربية عند الإمام الشاطبي، فيمكن يستأنس بهذه المقالات. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: لقد علمتم. يقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. ما الذي يمنعكم؟ أتظنون أني أكذب عليكم فأنا أصدقكم؟ أتمرون أني لا أحب البر لكم؟ فوالله إن أحب البر لكم، وأنا أتقاكم لله جل في علاه. فالذي أخبرتكم به من تقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرني بذلك. أما أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يجوز له أن يحلي، لا هو ولا من كان مثله في سياق الهدي. قلنا لساق الهدي في حديث جابر، جابر سمى طلحة بن عبيد الله وسمى علي بن أبي طالب، وعائشة سمت أبا بكر وعمر، وأسماء بنت أبي بكر ذكرت أن زوجها زبير بن العوام ساق الهدي، وعائشة قالت كما في رواية صحيح مسلم قال وساق الهدي أبو بكر وعمر وبعض أصحاب اليسار، بعض الأغنياء من أصحاب الأموال أصحاب الدواب أصحاب الأنعام أخذوا معهم الهدي. فالساق الهدي على القليل محصور جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون. لذا وقع خلاف بين العلماء أيهما أفضل قارن أم متمتع، فكان الإمام أحمد يقول لا أشك أن حج المتمتع هو أحب نوع من أنواع الحج، ولكن من ساق الهدي فليقرن، من ساق الهدي فليقرن، أما من لم يسق الهدي فالأصل فيه التمتع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفصحا عن أمر مهم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، في رواية فيها تفصيل ويظهر منها معنى ما أهديت أي ما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لكنت مثلكم ولتمتعت تمتعكم ما سقت الهدي. قال انتبه الآن، قال جابر يخبر عن حال سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم، قال فحللنا أي بعد تلكؤنا، تلكأنا في الاستجابة، قال فحللنا وسمعنا وأطعنا. هذا يناسب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة والاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاهد الناس منه خلاف قوله. ومنها هنا تأتي القاعدة التي نعرفها جميعا أن القول إن خالف الفعل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خالف فعله فإن قوله مقدم على فعله. إذا جاءنا أمر قولي وسمعنا وثبت عندنا أمر فعلي ورأينا تعارضا بينهما، فإن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله. لماذا؟ لأن عرف الشارع في فعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين الخصوص، الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء، والأشياء التي خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في كتاب النكاح، تسردونها في كتاب النكاح ودرج على هذا الشافعي. فإذا قرأت كتاب الشافعية كتاب النكاح فتجد ما خص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من أفعال، النبي ما خصه بأقوال، الله ما خص نبيه بأقوال، خصه بأفعال. فصار عرف الشرع أن القول في حقنا مقدم على الفعل، ولذا هنا يقول جابر رضي الله تعالى عنه فحللنا وسمعنا وأطعنا. تبقى الآن بحاجة أن نعرف تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث، لكن هذا الحديث والذي يليه يفيدان أصلا مهما يدلل على أن أهل الحديث لهم مشاركة في علم أصول الفقه وأن لهم اختيارات، والإمام البخاري رحمه الله له اختيارات أصولية كثيرة في صحيحه، وأكثر من امتاز من علماء الحديث بالاختيارات الأصولية إمامان، الأول ابن خزيمة في صحيحه والثاني البيهقي في السنن الكبرى. لابن ماجه أيضا أرى أصولية، وقد جمع فضيلة الشيخ سعد الشتري حفظه الله اختيارات الإمام البخاري الأصولية واختيارات ابن ماجه الأصولية كلا في رسالة مستقلة، كلا في رسالة مستقلة. فعلماء الحديث لهم اختيارات أصولية ولهم استنباطات، وهذا يؤكد أمرا مهما جدا يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى تدليل، والأدلة عليه كثيرة لعلها تبلغ في إحصائي وعدي ما يزيد على 100 دليل، وهي هذه المسألة المهمة أن لأهل الحديث مذهبا خاصا فقهيا بهم، يوجد مذهب لأهل الحديث خاص بهم، وهذا ظاهر جدا الآن في الهند. الهند أهل الهندي على مذهبين، يا مذهب أهل الحديث يا مذهب أهل التعصبين الحنفية، كل أهل الهند. حتى للأسف أصبحت ترى أولاد أهل الحديث مذهبهم مذهب آبائهم، يعني تسألوا مذهبك إيش؟ مذهب أهل الحديث، وربما تجد فيه فجورا أو فسقا أو ترك صنع، يعني هو كما ورث أصحاب المذاهب ورث هذا مذهب أهل الحديث، لهم مذهب خاص، أئمة الحديث لهم مذهب خاص ولهم أعلامه وله أصوله وقامت الأدلة عليه. وحقيقة البرهنة على إثبات أن لأهل الحديث مذهب خاص هو البرهنة على وجود دعوة سلفية، حقيقة الأمر كذلك، لأن اتباع السلف اتباع الصحابة والتابعين من السابقين كانوا يسمون بأهل الحديث، كانوا يسمون بأهل الحديث. وأول ظهور لهذه المدرسة ظهر في وقت عمر بن عبد العزيز، لما أمر الإمام الزهري رحمه الله أن يتتبع وأن يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الإمام الزهري وين في أناس متخصصين بالحديث وبالرواية يأخذ منهم حتى يجمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الوقت برز أهل الحديث بروزا ظاهرا. وأما في العصور الأولى فكان الناس كلهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس كلهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء فيما بعد أصبحت المدينة والحجاز المتمثلة بمذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك. مع أني عجبت عجبا شديدا لما رأيت في كتاب المعارف لابن قتيبة وهو قديم متوفى سنة 276، لما ذكر أهل الرأي جعل ابن قتيبة مالكا من أهل الرأي، وهذا بعيد جدا. فمدرسة الحجاز المتمثلة على الشافعي ومالك وأحمد جلهم من أهل الحديث، بخلاف مدرسة أهل الرأي التي تمثلت في الإمام أبي حنيفة رحمه الله في العراق. وإياك أن تظن أنه ليس في العراق أهل حديث وليس في المدينة أهل رأي، لكن هذه الصبغة العامة، هذه الصبغة العامة، ومن هذا الوقت بدأ يظهر هذا الأمر. الذي أريد أن أتكلم أو أن أركز عليه بسياق هذا التبويب أن مذهب أهل الحديث، أن الأهل الحديث مذهبا خاصا بهم. يعني لو سئلت إيش مذهب البخاري، إيش مذهب مسلم، إيش مذهب أبي داود، إيش مذهب ابن خزيمة، إيش مذهب ابن ماجة، إيش مذهب النسائي، إيش مذهب الترمذي، إيش مذهب أولئك الأئمة الكبار علماء الحديث، إيش مذهبهم؟ مذهب الحديث. شو يعني مذهب الحديث؟ يعني يعتمدون أصولا واحدة ويعتمدون أدلة، وقد يقع بينهم خلاف، قد يقع بينهم خلاف في بعض المسائل، لكن لهم أصول، وهذه الأصول الإمام البخاري بين الحين والحين يفصح عنها ويبينها رحمه الله تعالى. الإمام البخاري كعادته أورد هذا الحديث بألفاظ، وفي بعض الأحيان زادت الألفاظ، ولزيادة الألفاظ بوب عليه تبويبات معينة، هذا الذي إن شاء الله سنأتي عليه ونذكره بإذن الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أسئلة الامتحان بين أيديكم، من لم يحصل يمكن أن يصور من الإخوة الدورة التي عقدناها في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا 4 أسئلة، نريد جواب سؤالين من 4 بورقة واحدة، كل سؤال بنصف صفحة، بصفحة واحدة وليس بورقة، وأجب إجابة مركزة بعيدة عن الحشو. ونلغي السؤال الأول لا نبقيه. طيب صلى الله وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. طيب.